قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
السعي دون كلل واعتماد أسلوب التقية كانت حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حياة مدهشة وعجيبة ففي حياته الخاصة أولا كان الأمر واضحا بالنسبة للمقربين فلم يكن أي من هؤلاء المقربين والخواص من الأصحاب من لا يعلم بالهدف من وراء جهاده وكان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام نفسه يصرح بهذا في كلماته وإشاراته وأعماله الرمزية لغيرهم أيضا حتى في محل إقامته تلك الغرفة الخاصة التي كان يستقر فيها كان الأمر بحيث إن الراوي الذي كان من المقربين من الإمام عليه السلام يقول لقد دخلت ورأيت في غرفة موسى بن جعفر ثلاثة أشياء أحدها لباس خشن بعيد كل البعد عن الحال المعتمد المرفه العادي أي بحسب مصطلح اليوم يمكن الفهم ويمكن القول إنه لباس حرب لقد وضع موسى بن جعفر هذا اللباس ولم يلبسه كحالة رمزية والشيء الثاني سيف معلق أي إما أن يكون متدليا من السقف أو معلقا بالجدار والشيء الثالث المصحف أي القرآن، فانظروا أي رمز هذا وأية إشارة جميلة، حيث نشاهد في غرفته الخاصة التي لا يدخلها سوى أصحابه الخواص علامات ومؤشرات لرجل حربي ديني، والسيف الموجود كان يشير إلى أن الهدف هو الجهاد، واللباس الخشن يشير إلى الوسيلة وهي الحياة الخشنة القتالية والثورية، والقرآن يشير إلى أن الهدف هو أننا نريد أن نصل إلى حياة القرآن بهذه الوسائل وهذه الصعاب التي نتحملها. أما أعداء هذا الإمام عليه السلام فكانوا يشعرون بهذه الأمور. إن حياة موسى بن جعفر أي إمامته بدأت في أصعب المراحل والمقاطع الزمنية. باعتقادي لا يوجد عصر من بعد عصر الإمام السجاد عليه السلام بشدة وصعوبة عصر موسى بن جعفر عليه السلام، فموسى بن جعفر عليه السلام صار إماما عام 148 أي بعد وفاة أبيه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا العام كانت أوضاع بني العباس قد استتبت بعد فراغهم من الصراعات والخلافات والحروب التي كانت دائرة فيما بينهم في بداية حكمهم، فلقد قضوا على التهديد الكبير لخلافتهم والذي كان يجيء من شخصيات وجيهة كبني الحسن من أمثال محمد بن عبد الله بن الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وبقية أولاد وأحفاد الإمام الحسن المجتبى الذين كانوا من أشد الناس عداء ونقمة على بني العباس، حيث قتل العباسيون عددا كبيرا من رؤسائهم ووجهائهم، وتبين هذا الأمر بعد فتح الأسطوانات والأنبار عند موت المنصور العباسي، حيث وجدوا فيها عددا كبيرا من الشخصيات والأفراد المقتولين الذين رميت أجسادهم وظهرت هياكلهم العظمية أيضا. فلقد قتل المنصور من الشخصيات المشهورة والمعروفة من بني الحسن وبني هاشم من أقاربه ومن الذين كانوا يعدون من المقربين لهم، بحيث إنه بنى لذلك مخازن خاصة. وبعد أن فرغ من كل هؤلاء وصل الأمر إلى الإمام الصادق عليه السلام فقتله بالسم غيلة، ولم يعد في أجواء الحياة السياسية للعباسيين أي غبار. في مثل هذه الظروف التي كان يتمتع فيها المنصور بأوج السلطة الظاهرية والقدرة، جاء دور خلافة موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. في تلك الحقبة كان الإمام موسى بن جعفر شابا في مقتبل العمر، وكان يخضع لكل هذه الرقابة، وكان الأمر بحيث إن الذين كانوا يريدون أن يعرفوا إلى من يرجعون بعد الإمام الصادق عليه السلام كانوا يجدون صعوبة بالغة في شق الطريق والوصول إلى موسى بن جعفر عليه السلام. وكان موسى بن جعفر عليه السلام يوصيهم بالحذر، لأنه لو عرف أنهم قد سمعوا منه وأخذوا من تعاليمه وارتبطوا به سيكون مصيرهم الذبح. ففي مثل تلك الظروف وصل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى الإمامة وبدأ جهاده. Thank you. لو سألتم أنه كيف بدأ موسى بن جعفر جهاده عندما وصل إلى الإمامة وماذا فعل ومن جمع وأين ذهب وأية أحداث جرت عليه طيلة هذه 35 سنة، فللأسف ليس لهذا العبد جواب واضح، وليس لي سوى الغصص كمحقق في حياة صدر الإسلام، فلا يوجد في يد أحد سيرة مرتبة ومدونة عن هذه الحقبة الممتدة على 35 سنة. إنما أذكره هنا لم يكتب ولم يجري حوله أبحاث وتحقيقات، ويجب أن يحصل ذلك من أجل هذا الأمر. هناك أشياء متفرقة يمكن أن نفهم من مجموعها أشياء كثيرة. أحد هذه الأشياء أن هناك 4 خلفاء حكموا في مرحلة إمامة موسى بن جعفر عليه السلام في هذه السنوات 35، ومنهم المنصور العباسي والذي امتد حكمه في بداية إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لمدة 10 سنوات، ثم جاء ابنه المهدي من بعده وحكم أيضا 10 سنوات، ومن بعد المهدي جاء الهادي العباسي ليحكم 1 سنة، ومن بعده هارون الرشيد الذي حكم لمدة 12 سنة تقريبا. وقد كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مشغولا بالتبليغ والدعوة إلى الإمامة، وكل واحد من هؤلاء الخلفاء 4 ضايقوا موسى بن جعفر عليه السلام وضغطوا عليه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. إن الإمتاع الفني والفكري في رسم ملامح أصحاب الكهف يتمثل في جملة ما يتمثل في ذلك: الغموض الشفاف الذي يفجر لدى القارئ أو المستمع أكثر من استفهام واستخلاص واستيحاء واستشفاف لما وراء هذه الملامح لدى الأبطال من دلالات، ولما وراءها من أحداث واكبت لبثهم في الكهف. فنحن بعيدا عن النصوص المفسرة نلحظ أن القصة رسمت ثلاثة ملامح خارجية لهؤلاء الأبطال. الملمح الأول رسم أولئك الأبطال من خلاله على هيئة رقود، ولكنهم أيقاظ الملمح الثاني رسم الأبطال من خلاله يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. الملمح الثالث رسم الأبطال من خلاله ذوي مظهر جسمي يفر المشاهد من رؤيته ويملأ منه رعبا. ومع أن هذا الملمح الثالث من الممكن ألا يكون رسما لسمة خارجية لدى الأبطال في ضوء بعض النصوص المفسرة، لكننا كما قلنا نظل بمنأى لأول وهلة عن النصوص المفسرة عبر عملية التذوق الفني، لننهد بعدها إلى عملية اليقين الفكري الذي يحققه النص المفسر. أقول بغض النظر عن ذلك، فإننا بحكم كوننا متذوقين لا مناص لنا من أن نستجيب للنص في بادئ الأمر من خلال الاستجابة الفنية الصرفة. وعندها ماذا سيستخلص؟ ماذا سيستخلص القارئ أو المستمع من رسم الملامح المذكورة لدى هؤلاء الأبطال؟ لنقف عند الملمح الأول. هذا الملمح يرسم لنا الأبطال في هيئة نوم لكنهم أيقاظ، والمتلقي يضطر إلى أن يمارس عمليات فكرية شتى حتى يصل إلى استخلاص ما. فمن المحتمل أن يكون الأبطال مفتوح العيون في هيئة نائم، ومن الممكن أن يمارسوا وهم ممددون بعض الممارسات التي توهم المشاهد بأنهم أيقاظ، ومن الممكن أن يصدر عنهم نشاط لفظي يحقق الإيهام ذاته بأنهم أيقاظ لكنهم في الحقيقة نوم. ومع أن النصوص المفسرة تذهب إلى أن الملمح الموهم بأنهم أيقاظ هو كونهم مفتوح العيون، ومع أن هذا الملمح أشد ألوان الاستخلاص قفزا إلى ذهن المتلقي، فإن الاستخلاصات الأخرى، بل إن نفس الملمح ونعني بهم مفتوح العيون، يظل مفتوحا لأكثر من استخلاص واستفهام واستشفاف. فاليقظ لا يأخذ انفتاح عيونه سمة ثابتة، فقد يتأرجح بين الانفتاح والإغماض وهو الغالب، لكن اقتران ذلك بحركات جسمية بعامة أو بحركة يد أو رجل أو سعال ونحو ذلك، كل أولئك لا يعارض كونهم مفتوح العيون، بل لا يعارض كونهم غير مفتوح العيون أيضا، كأن تكون عيونهم مغمضة لكن التنحنح والسعال وسواهما على سبيل المثال هو الذي يوهم المشاهد بأنهم أيقاظ. والمهم أن المتلقي يستطيع وهو يجد متعة فكرية تخيلية في ذلك أن يستخلص أكثر من ملمح يدل على أنهم أيقاظ دون أن ينحصر ذلك في كونهم مفتوح العيون. وهذا الترشح بأكثر من استيحاء أو استخلاص أو استشفاف هو الذي يحقق إشباعا جماليا للمتلقي ويعمق من تذوقه الفني للنص.
Thank you.
الملمح الثاني ونعني به تقلبهم ذات اليمين والشمال، يظل بدوره مرشحا بأكثر من استخلاص واستيحاء واستشفاف، وواضح أن التقلب لا يشكل دليلا على اليقظة، لذلك أفرده النص القصصي برسم مستقل لبداهة أن النائم قد يتقلب، وقد يكون هو الغالب في هذا الصدد، بيد أن القارئ أو المستمع يظل ممارسا لنشاطه التخيلي في استخلاص الدلالة الفكرية لعملية التقلب والاستفهام عن هذه الحركة الجسمية من حيث صلتها بمناخ اللبث في الكهف، ومن حيث كونها مظهرا إعجازيا فيما أشار النص القصصي إليه من أن السماء هي التي تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. بكلمة أخرى، إن المتلقي يظل متسائلا عن السر لهذا التقلب، وما دام التقلب غير مرتبط بظاهرة اليقظة كما قلنا، حينئذ فإن التساؤل يظل حائما على هذا الجانب. ومع أن النصوص المفسرة تعلل ذلك بأنه من أجل ألا يأكل البلا أجسامهم، إلا أننا نستطيع الذهاب إلى أن الرقاد غير المقترن باليقظة من حيث التوازن الحيوي للجسم، هذه الظاهرة بدورها تظل مظهرا إعجازيا فيما يدفعنا إلى أن القول بأن السماء ستحفظ أجسامهم من البلا بنفس الإعجاز الكامن وراء لبثهم سنين طوالا في مكان لا تتوفر فيه الأسباب الطبيعية للحياة. وهذا يعني أن مجرد التقلب لا يكفي دليلا على حفظ الجسم من البلا، بخاصة أن بعض النصوص المفسرة تؤكد أن تقلبهم كان مرتين في العام، أي أنهم يتقلبون كل 6 أشهر، وهذه المدة الزمنية طويلة المسافة كما هو واضح، أي أنها لا تمنع من البلا. إذن يظل استخلاص القارئ أو المستمع غير منحصر في اليقين بأن السبب الرئيس كامن في ظاهرة واحدة، بل يظل مرشحا بأكثر من استخلاص. ولعل أوضح استخلاص في هذا الصدد أن الظاهرة المذكورة قد تكون مرتبطة بأسباب يجهلها العلم أو الفن تماما، لكننا في الحالات جميعا لا نعدم الظفر بإمتاع فكري وفني حينما ننشط في استخلاص الأسباب الكامنة وراء هذا التقلب، دون أن يعني ذلك ضرورة الوصول إلى استخلاص واقعي. فمجرد الاستخلاص وتقليب الفكر في هذه الممارسة له إمتاعه الفكري والفني من حيث إثراء الذهن وإشباع الحاسة الجمالية للمتلقي. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ابتسم وبثغرا رسم لون من الفرح سلصر وجرى الدنيا من وراء والصقر انشرى ابن المرتضى نور بالفضاء عن دنيا وضاء نور بغرته لحظة طلعته هالعالم سرى والكون ازدهر شع نور القمر شع نور القمر والكون ازدهر اسمع شع نور القمر شع نور القمر اسمع الخبر
اسمع
الخبر شع نور القمر شع نور القمر
اسمع الخبر
لحظة مولده كبر والده والصوت اعتله والقمر صدى حيدر بالفرح قام استقبله دنيا هللي ريحانت علي يا مية هلا بابن طاهرة الفرحة غامرة أرواح الملا غنم البشر شع نور القمر شع نور القمر غنت البشر شع نور القمر اسمع الخبر عباس اسمع الخبر عباس آيات القيام وعلوم الشيام بهم سطرة من عقد الولا كل المرجلة شخص حاضرة انظر صورته تلقى هيبته هيبة حيدرة والمنظر جليل لو تنظر عليه جنك تنظره يا محلى النظر شع نور القمر شع نور القمر يا محلى النظر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بذلت أيا عباس نفسا نفيسة لنصر حسين عز بالنصر من مثلي.
أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه فحسن فعال المرء فرع عن الأصل.
فأنت أخو الصبطين في يوم مفخر وفي بذل الماء أنت أبو الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان السلام عليكم ورحمة من الباري وبركات.
نحييكم أينما كنتم وحللتم. تقبلوا تبريكاتنا المعطرة بورود الياسمين وذلك بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لأبي الفضل العباس عليه السلام. بهذه المناسبة المباركة نقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى. تابعونا متلطفين.
مستمع سامعين الكرام، ما أشرف منبت أبي الفضل العباس وما أكرم نسبه، فوالده الإمام علي عليه السلام حبيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، قذه بعلومه وتقواه وأشاع في نفسه النزعات الشريفة والعادات الطيبة ليكون مثالا عنه، وأخواه هما الإمامان الهمامان الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، وأمه الكريمة الوفية الأبية أم البنين فاطمة بنت حزام، كنيته أبو الفضل، وهو حري بهذه الكنية، فإن فضله لا يخفى على أحد ونور جوده يتلألأ دائما.
أيها الأفاضل، قال الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي إن هذه الكنية قد اشتقت من فضائله، فإنه عليه السلام فيه سمات الفضل منذ الصغر وزمن الطفولة، فكنوه أبا الفضل عند ظهور تلك الإمارات والدلائل. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
وقد قيل قلم العلا قد خط فوق جبينه أثر النجابة ساطع البرهان، ومن كناه أبو القاسم، وذلك من جهة أن له ولدا اسمه القاسم، ذكر ذلك المحقق المظفر حيث قال: محمد والقاسم هما ولدا العباس عليه السلام ولا عقب لهما، واستشهدا مع عمهما الحسين عليه السلام.
وقد خطبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين بهذه الكنية، قال: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عباس بن علي. وإحدى كناه أيضا أبو القربة، وذلك لحمله الماء في مشهد الطف أكثر من مرة، وقد سدت الشرائع على ابن المصطفى السبط الشهيد سلام الله عليه، ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه الإمام وأصحابه، وهذه الكنية عرف بها بعد واقعة الطف وإلى اليوم.
الحق، ينقل صاحب أعيان الشيعة عن كتاب عمدة الطالب أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل، وكان نسابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم: أبغني امرأة وقد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية؟ فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأول ما ولدت العباس.
وقد ذكر عن أم العباس عليه السلام وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب، ومن الشخصية النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف، وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم البنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
سمعين الأفاضل، في هذا المنبت الكريم نشأ أبو الفضل العباس، فأظهر من جهة أخلاق والده الإلهية، ومن جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية، الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الرسالة، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالبنان، لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتعت بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن ينقذ أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وفي سبيل أن يعطي الأمثول الحقيقية لكرمي وأخلاقي وجهادي ونبلي وعطائي أهل البيت سلام الله تعالى عليه. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البذلية وهذه الخلاصة الجهادية وهذه الخلاصة العطائية إن صح التعبير لأهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الإقدام فإننا نتمثل بالعباس سلام الله تعالى، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإنسانية، والتي نعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام وأن تبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية. وين الوفا صار له محراب أجل قبلة، وين الوفا صار له محراب أجل قبلة.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فنستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة للباري تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد المطلب يلقب قمر البطحاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراثيه الكثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أي ابن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقي، ويا قمرا منيرا كنت عوني على كل النوائب في المضيق.
اللقب الآخر أيها الأخوة والأخوات هو السقاء، وهو لقب نبيل شارك فيه أبا أمير المؤمنين عليه السلام الذي عرف بساق المؤمنين من حوض الكوثر يوم القيامة، كما نصت على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. والسقاية هي إرواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، وأشرفها سقاية الحرب، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية وإحدى المكارم والمآثر الشريفة وإحدى مفاخر العرب الممدوحة. ومن أجل مجيء العباس عليه السلام بالماء إلى عيال أخيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الأيام العشرة من المحرم سمي السقاء.
ولقد شاع لقب حامل اللواء أيضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع إليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: أنت حامل لوائي. واللواء هو العلم الأكبر ولا يحمله إلا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرقى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعامرية من ناحية أمه أم البنين سلام الله عليها.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج، لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من الباري عز وجل وكرمه. يقول السيد الحلي: بأبي الفضل الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة هو تفدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت. فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة، فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الطاهرة، ساعده بنو أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير عدا جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما أصطبى من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر.
نعم أيها الأفاضل، للعباس عليه السلام حضور يومي في حياة الملايين من الناس من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم والتي أصبحت رسالته، وفي طريق ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت الشجاعة به. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس. مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحب الحق والحقيقة نبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب، ساق العطاش وحامل لواء الفضيلة والعزة والكرامة، أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليهما السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب الزاكي. إلى اللقاء.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذلك هو العباس بن علي،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد شبل المرتضى العباس بن علي قمر بني هاشم، الذي سطع نوره في سماء الشرف رمزا للتضحية والفداء، وعنوانا للأخوة الروحية والوفاء، إذ كان حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء، فسطر تلك الملحمة الكبرى التي تركت للأجيال دروسا في الكرامة تعلم البشرية أن التضحية ينبغي أن تكون لله تعالى وفي سبيل الأهداف السماوية المقدسة، وأن تكون بعيدة عن الأهواء والميول التي مآلها إلى التراب.
وانطوت السنين متراكمة في قرون، وملحمة عاشوراء ما زالت شامخة في أفق التاريخ، لوحة للشرف والكرامة، وذلك هو النصر المبين، وفيه كانت لأبي الفضل العباس مواقف وكلمات ودماء وتضحيات وراية لم تسقط على الأرض حتى هوى البدن الشريف على رمال الفداء.
عزيزي المستمع الكريم، من هو أبو الفضل العباس؟ أيها الإخوة، هو أكبر في حقيقته من أن نعرفه نحن، فالعباس عليه السلام صاحب النسب الوضاح، إذ هو من صميم الأسرة العلوية، وهي في الأنساب من الأسمى والأرفع والأجل والأشرف في الأسر التي عرفتها البشرية. فالأب هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين، باب مدينة العلم، وأول من آمن وصدق، وأول سيف في الإسلام دافع عن كلمة التوحيد وقاتل أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأرسى دعائم الدين وقواعد العدالة.
وأما الأم فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين، أسرتها من أعمدة الشرف في العرب، وأبوها من الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. اقترن بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فقده الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ندب أخاه عقيلا وكان عالما بأنساب العرب أن يخطب امرأة آباؤها فحول كي تلد له غلاما زكيا شجاعا ينصر ولده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين في ميدان كربلاء، إذ أهل البيت عليهم السلام مخبرون بذلك. فأشار عقيل إلى السيدة أم البنين فندبه الإمام إلى خطبتها، فما كان من عقيل إلا أن انبرى إلى حزام أبيها يعرض عليه الأمر، فأسرع حزام يستجيب باعتزاز وفخر، وقد أقبل عليه الشرف بذلك أي إقبال. فزفت هذه المرأة الجليلة إلى الإمام علي عليه السلام، فرأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق والولاء الصادق والأدب السامي ومحاسن الصفات وشرائف الخصال كالوفاء والإخلاص والصدق والتضحية.
نعم مستمع الكريم، فأنجبت لأمير المؤمنين قمرا بهيا، ذلك هو أبو الفضل العباس. ومن بعده ثلاثة أنجم زاهرة زاهية، أولئك هم جعفر وعبد الله وعثمان، كانوا أفلاذ أكباديا، لكنها كانت تفضل عليهم أحبتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تخدمهم وتجلهم وتفديهم. فما كانت كربلاء حتى قدمت بكل غيرة وشهامة أولادها الأربعة أمام الحسين عليه السلام يمضون في التضحية والفداء قدامه، قرابين زاكية للإسلام وأبدانا مجاهدة بين يدي الإمام.
أيها الإخوة والأخوات، في الرابع من شعبان الأغر سنة 26 من الهجرة المباركة كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام، فازدهرت المدينة به وأشرقت الدنيا بولادته الميمونة، وسرت موجات الفرح في الأسرة العلوية الشريفة. وحين بشر به أمير المؤمنين عليه السلام سارع إلى الدار فتناوله وأوسعه ضما إلى صدره وتقبيلا، وأجرى عليه مراسم الولادة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فكان أول صوت سمعه العباس عليه السلام كلمات التوحيد من فم سيد الأوصياء علي عليه السلام، فانطبعت في قلبه رسالة الأنبياء وأنشودة الأتقياء، وتسرب نداء الحق إلى دخائل ذاته المقدسة.
وفي اليوم السابع من مولد أبي الفضل قام الإمام علي عليه السلام بحلق شعر رأسه والتصدق بزينته ذهبا على المساكين، وعق عنه بكبش عملا بسنة النبوية المباركة. فهذا ولده بطل كبير من أبطال الإسلام، وسيكون غدا ذلك العبوس في وجه الباطل والمنكر والفساد والانحراف، فيقتضي الحق والصدق أن يسمى بالعباس. أما الكنى فقد تداعت عليه تحاول التعريف بمكارمه ومناقبه، فكان منها أبو الفضل، وفيه يقول الشاعر يخاطبه: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وتضافرت عليه الألقاب السامقة تحاول تقديسه وتمجيده، فكان منها قمر بني هاشم والسقاء وبطل العلقمي وحامل اللواء